الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم البيان. الإعداد والتقديم دكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سنة. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات قسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى أولى حلقات علوم البلاغة العربية. فيا ترى ما هي علوم البلاغة؟ كثيرا ما نسمع عن البلاغة ولكننا قد لا ندرك المعنى الاصطلاحي للبلاغة ولمصطلحات أخرى ضمن البلاغة. أولا لابد أن نبين أن علوم البلاغة ثلاثة. أولها علم البيان، وهو العلم الذي يهتم بإظهار المعنى وتبيينه بوضوح للمخاطب، ولذلك فعلم البيان يختص بدراسة الأساليب المختلفة والطرائق المتعددة التي يمكن أن يؤدى بها المعنى الواحد. والعلم الثاني هو علم المعاني، ويبحث هذا العلم في أمرين: أحدهما أنه يبين لنا وجوب مطابقة الكلام لمقتضى حال السامعين وللمواطن التي يقال فيها، أي أن هذا العلم يبين طرائق الكلام لكل مستوى مقامي، وقديما قالوا لكل مقام مقال. وثانيهما أن علم البيان يقوم بدراسة ما يستفاد من الكلام ضمنا بمعونة قرائن الأحوال واختلاف سياقات الكلام. أما العلم الثالث من علوم البلاغة إنه علم البديع، والبديع يعني الزينة والتزيين، فهو علم يختص بدراسة تزيين الألفاظ والمعاني لألوان بديعة من الجمال اللفظي أو المعنوي. أعزائنا الطلاب، وقبل أن ندخل إلى أي علم من علوم البلاغة الثلاثة لا بد أن نتحدث عن مصطلحات ثلاثة كثيرا ما تتردد في علوم البلاغة. هذه المصطلحات هي الفصاحة، البلاغة، الأسلوب. أولا الفصاحة. ترى ما الذي نعنيه بالفصاحة لغة واصطلاحا؟ وبما تختص الفصاحة؟ وما شروط فصاحة الكلام المركب؟ الفصاحة في اللغة معناها الظهور والبيان. نقول أفصح الصبح إذا ظهر، ويقول العرب أفصح اللبن إذا ظهر اللبن صافيا بعد أن تزول عنه الرغوة. ولا يختلف التعريف الاصطلاحي للفصاحة عن تعريفها اللغوي كثيرا. فالكلام الفصيح هو ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك. إذن الكلام الفصيح لابد أن يكون واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك. والسبك معناه التركيب. مما سبق يتضح لنا أن الفصاحة تختص باللفظ والكلام أكثر من اختصاصها بالمتكلم، ولذلك وضع علماء البلاغة شروطا لفصاحة الكلمة وأخرى لفصاحة الكلام المركب. وهذا الأخير هو الذي يعنينا هنا في مقرر علم البلاغة الأول، علم البيان. فما شروط فصاحة التركيب إذن؟ يشترط علماء البلاغة لفصاحة الكلام المركب فوق سهولة كلماته وجريانها على القياس الصرفي الصحيح يشترطون شروطا، هي أولا أن يسلم التركيب من ضعف التأليف، وهو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة من تقديم أو تأخير أو حذف غير مألوف في كلام العرب، كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة في قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. هنا حسان يعود بالضمير في قوله مجده إلى مطعما، وهو المقصود به مطعم ابن عدي، ومطعم كما ترى متأخر في اللفظ حيث ورد آخر البيت، كما أنه أيضا متأخر في الرتبة كونه مفعولا به، وعليه فالبيت غير فصيح لهذا السبب. وهكذا الشرط الثاني من شروط فصاحة التركيب أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات، وتنافر الكلمات قد يكون بسبب اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان، كقول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وقبر حرب بمكان قفر. انظر إلى السطر الثاني ما أصعبه: وليس قرب قبر حرب قبر. فالشطر الثاني من البيت صعب جدا، يقول العرب إن هذا البيت لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات، جرب وسترى أنك ستقول: وقرب بحر قرب حرب قرب. نعم لا تستطيع أن تنشده ثلاث مرات متواليات دون أن تتتعتع فيه، لأن اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها يحدثان ثقلا ظاهرا، مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها كانت غير مستكرهة ولا ثقيلة. الشرط الثالث أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي، وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية، أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض. فإذا قلت: ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، انظر أي تعقيد في الألفاظ جرى. ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، كان هذا الكلام غير فصيح. لماذا؟ لضعف تأليفه في تأليف ألفاظه، إذ أصله ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا، ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا، فقدمت الصفة على الموصوف فقلت: إلا واحدا محمد مع كتابا، فأخرت الموصوف وقدمت الصفة، وفصل بين المتلازمين وهما أداة الاستثناء والمستثنى، فقلت: إلا واحدا محمد مع كتابا، والأصل إلا كتابا مباشرة. إذن هنا نقول إن هناك تعقيدا في الألفاظ بسبب تقديم وتأخير بعض الكلمات من أماكنها الصحيحة أو أماكنها المناسبة. الشرط الرابع أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي، وهو التعبير عن معنى باستعمال كلمات من غير معانيها في غير معانيها الحقيقية، مما يسبب اضطرابا في التعبير والتباسا على السامع، كقول امرئ القيس في وصف فرس: وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر. أولا لا بد أن نعرف المعنى. الخيفانة هي الجرادة في الأصل، والسعف سعف النخل، وهو يقصد به هنا الشعر، الشعر الذي يغطي عنق الفرس. فالبيت قد حوى تعقيدا معنويا. كيف؟ الخيفانة في الأصل كما قلنا الجرادة، وتشبيه الفرس بها لا يخلو من ضعف وإن كان مقبولا. أما وصف الفرس بأن شعر ناصيتها طويل كسعف النخل يغطي وجهها فغير مقبول. لماذا؟ لأنه غير فصيح، كون المعروف عند العرب أن شعر الناصية إذا غطى العينين عند الفرس لم تكن فرسا أصيلة ولا خفيفة، ولذلك يدخل هذا التعبير في التعقيد المعنوي الذي يخل بفصاحة الكلام. وكقول آخر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، فإنه جعل من بعد الدار سببا لقربه من أهله، والحقيقة أن بعد الدار يظل بعدا مهما كان، وإن قيل ابعد عن أهلك يحبوك لكنه يظل بعدا، فكيف قال لتقربوا؟ وإن كنا سنسلم بهذا مجازا فإننا لن نسلم بالشطر الثاني لا مجازا ولا حقيقة. قال وتسكب عيناي الدموع لتجمد، يقول وسأسكب الدموع تلو الدموع حتى تجمد عيني فلا أبكي بعد ذلك أبدا، فكأنه عبر عن السلوان بجمود العين، وجمود العين دلالة على بخلها بالدمع وليس دلالة على السلوان، ولذلك ما قالت الخنساء، قالت عيناي جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى. فهنا تعقيد في المعنى، حيث عبر بمعان معكوسة عن معان أخرى تفيد العكس تماما. بهذا نكون قد أنهينا حديثنا عن فصاحة الكلام المركب. ندلف بكم الآن إلى البلاغة. مصطلح البلاغة الذي يحمل هذه المواد الثلاثة، ترى ما المقصود بالبلاغة لغة واصطلاحا، وما هي العناصر التي تتكون منها البلاغة، ومن الذي يوصف بالبلاغة؟ البلاغة في اللغة من البلوغ وهو الوصول، تقول بلغ الرجل هدفه أي وصل إلى مراده ومبتغاه، والكلام البليغ هو الذي يصل إلى منتهاه ومتغاه. قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا يغوص في أنفسهم ويبلغ غاية ما يراد منه. ومن هنا نعرف أن البلاغة في الاصطلاح هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه وللأشخاص الذين يخاطبون به. وعلى ذلك فإن للبلاغة من خلال هذا التعريف عناصر يمكن أن نستخلصها. هل تستطيع عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، أن تستخلص لي عناصر البلاغة من التعريف؟ يبدو أنكما قد أدركتما تلك العناصر. عناصر البلاغة من خلال هذا التعريف هي لفظ ومعنى وتأليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثيرا حسنا، وأخيرا دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام وموضوعاته وحال السامعين. هذه هي عناصر البلاغة الأربعة: لفظ ومعنى وتأليف للألفاظ ودقة في اختيار الكلمات والأساليب. ترى من الذي يوصف بالبلاغة؟ هل الكلام أم المتكلم؟ ما تعتقدون؟ أكثر من يوصف بالبلاغة أعزائي الطلاب والطالبات هو المتكلم، ولذلك لا بد للبليغ من التفكير أولا في المعاني التي تجيش في نفسه قبل أن يضعها في قوالب لفظية توصل هذه المعاني بدقة ووضوح إلى المستمعين. ولذلك يقال فلان بليغ، أي يبلغ بكلامه إلى شغاف القلوب فيأسر القلوب والألباب، لأنه يحسن اختيار كلماته وأساليبه ومعاني ابتداء. هذا بالنسبة للبلاغة. ثالثا نقول أسلوب الأستاذ فلان أو الدكتور فلان أسلوب سهل، ونقول وأسلوب فلان أسلوب عال، ونقول دكتورنا يخاطبنا وكأنه خطيب جمعة، أي أن أسلوبه مغاير للأسلوبين الماضيين مثلا. فيا ترى ما المقصود بالأسلوب، وما أنواع الأساليب، وبما يتميز كل نوع؟ الأسلوب في اللغة هو الطريقة أو الوسيلة أو الأداة، فنقول أسلوب فلان في الحياة أي طريقته في التعامل مع الحياة. والأسلوب في اصطلاح أهل البلاغة هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وتكون أفعل في نفوس السامعين. والأساليب أنواع، ما ما هي؟ أولا نقول إن الأساليب تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة، هي أولا الأسلوب العلمي وهو أهدأ الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم وأبعدها عن الخيال الشعري، لأنه يخاطب العقل ويشرح الحقائق العلمية. وأظهر مميزات هذا الأسلوب، ركزوا معي، هو الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، ولا بد أن يظهر فيه أثر القوة والجمال، غير أن الوضوح كما قلت هو أبرز سماته وصفاته. ولذلك في الأسلوب العلمي يجب أن يعنى المتحدث فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك، وأن تؤلف في سهولة وجلاء حتى تكون ثوبا قشيبا للمعنى المقصود، وحتى لا تصبح هذه الألفاظ والمعاني مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل والاحتمال. ويحسن التنحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب، إلا ما يجيء من ذلك عفوا من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته. أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر ما يماثلها فهو في هذا الأسلوب حسن مقبول. وهذا الأسلوب يصح للمحاضرات العلمية كأسلوبي هذا الذي تستمعون إليه، ويصح أيضا في المناظرات كما يصح في بيان الحقائق العلمية والكونية والإعجاز العلمي وكل ما يتعلق للأمور التي لا تحتمل التأويل ولا تتخاطب مع العاطفة بل تتخاطب مع العقل. فعندما أقول مثلا أو أعبر عن الشمس أقول الشمس نجم ضخم جدا ملتهب يحوي مجموعة من الكواكب تسمى المجموعة الشمسية، وهذه الكواكب هي كذا وكذا وكذا، لا يتسع المقام لذكرها. ألا تلحظون أنني لا أخاطب عاطفة هنا وإنما أشرح حقائق تخاطب العقل؟ هذا هو الأسلوب العلمي. الأسلوب الثاني هو الأسلوب الأدبي، وهذا أبرز صفاته الجمال وأظهر ميزاته ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس الوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء المطروحة، وإلباس المعنوي ثوب المحسوس والمحسوس ثوب المعنوي. فالمتنبي مثلا لا يرى في الحمى الراجعة كما يراها الأطباء أنها أثرا للجراثيم التي تدخل إلى الجسم فترتفع حرارته وتسبب رعدة وقشعريرة حتى إذا فرغت نوبتها تصبب الجسم عرقا. هذا الأسلوب نصنفه ضمن أي أسلوب؟ ضمن أي أسلوب يا بني؟ العلمي يا أستاذ. نعم الأسلوب العلمي لأنني أشرح الحقائق، لكن المتنبي ليس عالما من علماء الطب حتى يشرح لنا هذا. انظروا كيف يتحدث المتنبي عن الحمى، ماذا يقول بأسلوب أدبي رفيع يجعل لها روحا وجسدا تتكلم ويجعل لها عاطفة، فيقول وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام، كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام، أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام، ويصدق وعدها والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام، أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام. والغيوم التي لا يراها ابن الخياط كما يراها العالم، الغيوم ماذا يراها العالم؟ يراها العالم بخارا متراكما من بخار الماء، إذا صادف في الجو طبقة باردة ينزل المطر، هذا هو الأسلوب العلمي بعينه. لكن ابن الخياط ماذا يقول يا شباب؟ إنه يراها بهذه الطريقة. انظروا ماذا يقول: كأن الغيوم جيوش تسوم من العدل في كل أرض صلاحا، إذا قاتل المحل فيها الغمام بصوب الرهام أجاد الكفاح. يقرطص بالطل فيه السهام، ويشرع بالوبل فيه الرماح، وسل عليه سيوف البروق فأثخن بالضرب فيه الجراح، ترى ألسن النور تثني عليه فتعجب منهن فرسا فصاحا. فجعل حربا قائمة بين الأرض الجدباء وبين المطر، وكأنه أضفاء الروح على هذا المطر الذي نزل، فجعله يزيل كل جدب وكل شر بالأرض ويحل محله الخير والخصب. هذان مثالا للأسلوب الأدبي الذي لا يتسع المقام لذكر كل الأمثلة، وقد ركزنا في الأسلوب الأدبي لأهميته لأننا نتخاطب في قسم اللغة وفي قسم الدراسات الإسلامية مخاطبة أدبية، ولأن علوم البلاغة تصنف ضمن علوم قريبة من علوم الأدب، والأدب مرتبط ارتباطا وثيقا بالبلاغة، لأن الأدب فيه تشبيه وفيه استعارة وفيه كناية وفيه خبر وإنشاء وفيه تزيين بديعي متعدد لفظيا كان أو معنى. يبقى معنا في آخر درس اليوم الأسلوب الأخير. ما هو هذا الأسلوب؟ إنه الأسلوب الخطابي. هنا في الأسلوب الخطابي تبرز قوة المعاني وقوة الألفاظ وقوة الحجة والبرهان وقوة العقل الخصيب، لأن الخطيب يخاطب مختلف الفئات ومختلف الأفكار ومختلف المشارب والمذاهب. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم ولكي يفهمه الجميع، لجماله ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه وقوة عارضته وأسلوب أدائه وسطوع حجته ونبرات صوته وحسن إلقائه ومحكم إشارته. فإذا ما توافقت إشارة الجسم وحركاته مع المعاني كان المعنى أقوى، مثل ما نقول التلفاز، فالتلفاز أقوى من الإذاعة لأن الصورة تترافق مع الصوت. ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب، ركزوا شباب، من أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار. كثيرا ما يكرر الخطيب بعض المعاني وبعض الألفاظ حتى يثبت المعنى، وقديما قالوا ما تكرر تكرر. والأمر الثاني أيضا من مميزاته استعمال المترادفات، وهي المعاني المعنى الواحد الذي له ألفاظ متعددة وأساليب مختلفة، وضرب الأمثال واختيار الكلمة الجزلة ذات الرنين والوقع على آذان السامعين. ويحسن في الأسلوب الخطابي أن تتعاقب فيه ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار، وأن تكون مواطن الوقف فيه قوية شافية للنفس. ومن خير الأمثلة على هذا الأسلوب نذكر مثالا واحدا، خطبة الإمام علي رضي الله تعالى عنه لما أغار سفيان بن عوف الأسدي على الأنبار وقتل عامله عليها، ماذا قال؟ قال: هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار، وقتل حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها، أي أماكن جمع سلاحها، وقتل منكم رجالا صالحين. ولم يقل وهذا سفيان بن عوف، وإنما قال أخو غامد. انظروا حتى لا يلوث لسانه بذكر اسمه لأنه يكرهه، لأنه أغار على دولته. ثم قال: وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة ليستثير الهمم ويستثير الحفائر والنخوات، لأن الإنسان عندما يذكر العرض لا بد أن تثار فيه التقوى. وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، أي من غير المسلمين، فينزع حجلها وقلبها ورعاثها، طبعا الحجل الخلخال والقلب هو السوار والرعاث هو القرب، ثم انصرفوا وافرين، أي آمنين تامين ما نقص عددهم، ما نال رجلا منهم كلم جرح ولا أريق لهم دم. ثم يثير أكثر وأكثر فيقول: فلو أن رجلا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما، بل كان عندي جديرا. ثم يثير أصحابه قائلا: فوا عجبا، بالدليل والبرهان، فوا عجبا من جد هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقكم، فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى. أصبحوا متقبلين لما يقول لهم حتى إثاروا أكثر، بدأ يهاجمهم. فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى، يغار عليكم ولا تغيرون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى الله وترضون. فانظر كيف تدرج ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو الخطيب المسمع في إثارة شعور سامعيه حتى وصل إلى القمة، فإنه أخبرهم بغزو الأنبار أولا، ثم بقتل عامله، وأن ذلك لم يكفي سفيان بن عوف، فأغبث سيوفه في نحور كثير من رجال مواليهم، ثم توجه في الفقرة الثانية إلى مكان الحمية بهم ومثار العزيمة والنخوة من نفس كل عربي كريم، ألا وهو المرأة، فإن العرب تبذل أرواحها رخيصة في الذود عنها والدفاع عن خدرها. فقال: إنهم استباحوا حماها وانصرفوا آمنين. وفي الفقرة الثالثة أظهر الدهج والحيرة من تمسك أعدائه بالباطل ومناصرته وفشل قومه عن الحق وخذلانه، ثم بلغ الغيظ منه مبلغه فعيرهم بالجبن والخور، ولا يتسع المقام لأنه زاد بعد ذلك وزاد وزاد حتى قال: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات العجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، والله جرت ندما وأعقبت سدما، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم، لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين، أي زاد عمري على 60 عاما، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. ختمها بهذه الحكمة البالغة، وهو صاحب الحكمة، حتى يثيرهم إثارة عظيمة. هكذا هو الأسلوب الخطابي: تدرج، مترادفات، تكرار، براهين، أدلة، قوة للخطيب وقوة للغة والأدب. هذا نكون أعزائي الطلاب قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم من البلاغة العربية، البلاغة واحد علم البيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم البيان. الإعداد والتقديم دكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحية. دكتور يوسف سلمى. الإخراج عادل يحيى القدمي.